بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة أحمد النجمي على وصية الإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: إقراره رحمه الله بشهادة التوحيد ورجاؤه لها عند لقاء ربه. وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: أوصى وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يشرك في حكمه أحدا، الأول الآخر الظاهر الباطن الحي القيوم الباقي بعد فناء خلقه، المطلع على عباده، العالم بخفيات الغيوب، الخبير بضمائر القلوب، المبدئ المعيد، الغفور الودود، ذو العرش المجيد، الفعال لما يريد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. يشهد بذلك كله مع الشاهدين، مقرا بلسانه عن صحة اعتقاد وصدق يقين، ويتحملها عن المنكرين الجاحدين، ويعدها ليوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، إنه هو العزيز الرحيم. قال الشيخ النجم رحمه الله: هذا وصف لنفسه بأنه كتب هذه الوصية وهو يشهد أن لا إله إلا الله، ويشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشهد بأن الله عز وجل هو صاحب العظمة الباقي بعد فناء خلقه.
وهذه الشهادة لابد أن يتطابق فيها القول والعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. لابد أن تنطق لا بلفظك، فإن المنافقين قد نطقوا بها ومع ذلك هم كفار، لأنهم خالفوها بقلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فلابد في الشهادتين من الشروط، من العلم ومن اليقين ومن الإنقياد ومن القبول والصدق والإخلاص وكذا، لابد من هذا حتى تنجو في الآخرة. نعم.
قال رحمه الله: وبأنه هو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يشرك في حكمه أحدا، الأول والآخر والظاهر والباطن، أي الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فهو سبحانه قد ظهر بأوصافه لعباده، حتى إن الإنسان إذا تفكر في المخلوقات رأى أنها قد صنعت لحكمة تدل على الصانع. أما كونه باطنا فلأنه يعلم ما
يجري. وهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وهكذا. وهذا دليل على أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وليست أعلاما مجردة كما تقول المعتزلة، فتقول عليم بلا علم، قدير بلا قدر، رحيم بلا رحمة. هذا كلام باطل، ولا تكون الأسماء حسنى إلا إذا تضمنت هذه المعاني، وكانت متضمنة هذه المعاني، فالذي يجعلها حسنى المعاني العظيمة. فأسماء الله أعلام ومعان، لأن النبي فسر الأسماء بالمعاني، فدل هذا على أن أسماء الله أعلام ومعان. نعم.
قال رحمه الله: أما كونه باطنا فلأنه يعلم ما يجري في القلوب من خطرات، وما يجري في النفوس من تقلبات، وما يحصل في الأبصار من لحظات، وما يجري في الأجسام من حركات. قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه: إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا قريبا، هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قوله الحي، أي يؤمن بأنه هو الحي الذي هو حي قبل كل حي، وسيكون حيا بعد كل حي، وهو الذي وهب الحياة لكل حي، فكل حي إنما استمد حياته من الله الحي القيوم.
ولهذا لن يبقى مخلوق لا يفنى لذاته وإنما بإبقاء الله عز وجل له. فالعرش يبقى والجنة تبقى ونعيمها يبقى وكل هذا يبقى والروح تبقى، لكن ليس بقاء هذه المخلوقات عائدا إلى ذواتها، وإنما هو عائد إلى إبقاء الله سبحانه وتعالى لها. ولهذا كل مخلوق إنما يستمد بقاءه من الله عز وجل، فمن المخلوقين من يوجد بعد العدم ثم يفنى، ومنهم من يوجد بعد العدم ثم يبقى بإبقاء الله سبحانه وتعالى له. أما الحي سبحانه وتعالى الذي حياته غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء فهي حياته سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: قوله والقيوم أي القائم على كل نفس بما كسبت لا تعتريه غفلة ولا سنة ولا نوم. قوله
القائم بنفسه المقيم لغيره، فربنا قائم بنفسه سبحانه وتعالى، فما أقامه أحد، قائم بنفسه قائم بذاته وهو مقيم لغيره، فليس أحد يقوم إلا بإقامة الله عز وجل له. نعم.
قوله والباقي بعد فناء خلقه، قال الله عز وجل: كل من عليها
وإلى الحي القيوم ترجع سائر أسماء الله عز وجل وصفاته تقريبا، الصفات الذاتية والصفات الفعلية. ولهذا قيل إن الاسم الأعظم هو الله الحي القيوم. نعم.
قال رحمه الله: قوله والباقي بعد فناء خلقه، قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قوله المطلع على عباده العالم بخفيات الغيوب إلى آخر ما قال. هذه العبارات تدل على علم قائلها ومعرفته بربه، وأنه العالم بخفيات الغيوب الخبير بضمائر القلوب. فكل ما هو خفي عن الناس فإن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. الله عز وجل يقول: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. وقوله المبدئ المعيد أي الذي ابتدأ خلق العباد وسيعيدهم للجزاء الذي سيكون بعد الموت. الغفور على وزن فعول أي الذي يغفر الذنوب كثيرا، فهو من صيغ المبالغة أي كثير المغفرة لعباده. الودود المتودد إلى عباده بإسباغه النعم عليهم وإعطائه لهم كل ما يحتاجون إليه وإسبال الستر عليهم وعلى ذنوبهم. ذو العرش المجيد أي صاحب العرش المجيد الفعال لما يريد، فلا يمنعه عن فعل ما أراد عجز ولا قلة خبرة ولا شيء من الموانع التي تمنع. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فقد قال للسماوات والأرض: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فما أعظمه من إله وما أجله من رب، وما أعظم قدرته وحكمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله يشهد بذلك كله مع الشاهدين
أي وأفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين العدل والفضل، فهو يفعل ما يريد سبحانه، لكنه يفعل لحكمة سبحانه، ويفعل بإرادة، ويفعل بمشيئة، وأفعاله سبحانه وتعالى كلها قائمة على الحكمة والمصلحة لعباده. ولهذا لا يظلم ربك أحدا، إنما فعله سبحانه وتعالى دائر بين عدل يجازي به من عصى، وبين فضل يثيب به من أطاع، فيدخل أهل الجنة فضلا منه ورحمة، ويدخل أهل النار عدلا منه سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد. نعم.
قال رحمه الله: وقوله يشهد بذلك كله مع الشاهدين أي كاتب هذه العبارات يشهد بهذه الأوصاف التي وصف بها ربه مع الشاهدين المقرين بذلك، مقرا بلسانه عن صحة اعتقاد وصدق يقين. أما قوله ويتحملها عن المنكرين الجاحدين، ما كان ينبغي له أن يقول ذلك، لأن كل مخلوق مسؤول عن نفسه. هل عرف ربه بما يستحق من المعرفة وعبده بما يستحق من العبادة، أم قصر في ذلك وغفل عنه؟ فإن كان من المقصرين فسيقول يوم القيامة كما قال غيره: إنا كنا عن هذا غافلين. وقد قال الله تعالى: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، أي لا يستطيع أحد أن يدفع عن أحد. فنوح لم يغن عن ابنه ولا عن امرأته، ولوط لم يغن عن امرأته، وإبراهيم لم يغن عن أبيه، وهكذا. فإذا كان هؤلاء يعجزون عن أن ينفعوا من مات على الكفر فغيرهم من باب أولى. قال الله تعالى: إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم.
لكن ليس مقصود الصابون رحمه الله ويتحمل عن كل الجاحدين أنه يتحمل عنهم يعني سيجازى مكانهم، لا، وإنما الذي يظهر أن مقصوده ويتحملها عن المنكرين الجاحدين، أي أنه إذ جحدها هؤلاء ولا قالوها وقاموا بشروطها فأنا أقولها. فالله عز وجل خلق الخلق ليقول هذه الكلمة ويعتقد ما فيها من معان وكذا، فإذا جحد الجاحدون وما قالوها قلتها أنا ومن على شاكلته، هذا معنى يتحملها عن المنكرين الجاحدين. وإلا ليس مراد الصبوري أن يتحمل هذا عنهم، فإنه يعلم أن أحدا لا يتحمل. ثم إن يتحمل ماذا؟ يتحمل عن المنكر الجاحد الكافر. نعم، إذا ما مراده ويتحمل عن المنكرين الجاحدين بمعنى أنه يقولها إذ جحدوها ويعتقدوها إذ منعوها. نعم نعم، أين؟
قال رحمه الله: إقرار رحمه الله بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: ويشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الشيخ النجم رحمه الله: هذه الشهادة هي تتمة للشهادة الأولى، فالأولى شهادة لله بالوحدانية وعظيم الصفات، وهذه الشهادة هي شهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولا تقبل إحداهما إلا بالأخرى.
نعم، لا تقبل شهادة لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله، ولا محمد رسول الله إلا بشهادة لا إله إلا الله، لا بد من الشهادتين. أما النصوص التي فيها الاقتصار على لا إله إلا الله ليس يعني إلغاء محمد رسول الله، لكن لو قال لا إله إلا الله وهو يعتقد أيضا أن محمد رسول الله وكذا، هذا ثبت له الإيه؟ ثبت له الإسلام. إنما يقول هذه وينكر الأخرى، أو يقول محمد رسول الله وينكر لا إله إلا الله، فلا يصح له إسلام. فكل منهما شرط، كل منهما شرط، لا كما يقول البعض بأن لا إله إلا الله هي شرط وأن محمد رسول الله هذه واجبة وكذا، لا، كل منهما شرط. لا يكون إسلام إلا بالشهادتين، ولهذا الشروط واحدة في هذه في الكلمتين، والنواقض كذلك وكذا. نعم، فناقض الاتباع وناقض التوحيد، هذه لها نواقض شروط وكذلك هذه. نعم.
قال رحمه الله: وقد رتب الله تعالى دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قد رتب سبحانه دخول النار على معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل من قائل: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ثم قال: أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد حصل ذلك والحمد لله. ولكن لما ضعف تمسك العباد بطاعة ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وضعف توكلهم على الله وقيامهم بنصر دينه، حصل من جراء ذلك ما حصل من نقص الدين في قلوب الناس وضعف قوته وظهوره، وما ذلك إلا لتقصير أهله في حمله والعمل به. وإن تعجب فعجب أن يبحث المسلمون عن مواد للقوانين وتشاريع غير إسلامية، مع أن الله قد أغناهم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه المنزل الذي أظهره حين قامت به الجماعة الأولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا من أجل نشره حتى بلغوا المحيط الأطلسي غربا وحدود الصين شرقا.
نعم، ولهذا لا عزة للمسلمين إلا بتحكيم الشريعة. قال الله قال رسوله، والشريعة لم تغادر أحدا. فإذا أراد الناس صلاح السياسة، صلاح الإعلام، صلاح التعليم، صلاح البيوت، صلاح المجتمع في صغير وكبير، حتى الزراعة، حتى التجارة، حتى الصناعة، برا وبحرا وجوا، في كل مجال من المجالات فعليه بشريعة الله، فما غدرتها شيئا. شريعة معك في الخلاء، كيف تقضي حاجتك؟ عندنا باب، باب قضاء الحاجة، باب الاستطابة، باب أداب التخلي، هذا باب موجود. كيف تدخل دورة المياه؟ كيف تقضي حاجتك؟ مسائل علمية، نصوص شرعية، اجتهادات علماء، باب فقط. باب السواك كما النبي صلى الله عليه وسلم به، حتى قال حتى كذا أن ينزل فيه وحي يعني بالوجوب، وقال مرضات للرب، مطهرة الفم مرضات للرب، حتى السواك، حتى قال يوما لقد أكثرت عليكم في السواك. ولهذا قال اليهودي العمر رضي الله عنه كما عند البخاري: عليكم معشر المسلمين، نزلت آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم.
قال رحمه الله: وكان القائل من الخلفاء يقول للسحابة: أمطري حيث شئت فسيصل إلي خراجك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله جل شأنه أن يصلح قلوب المسلمين وأن يردها إلى طاعته وتحكيم شريعته، إنه القادر على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم. فالشهادة الأولى وهي شهادة لا إله إلا الله تعود إلى توحيد الرب سبحانه وإفراد الله عز وجل بما يستحق من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فلا معبود إلا هو سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. والشهادة الثانية شهادة اتباع، تتضمن الاتباع، تصديق النبي فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. فشهادتان عظيمتان، وليست شهادتين يقولهما الإنسان بلسانه ثم يجحدهما بفعاله، ويعود الدين كله إلى الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. فالخلل في التوحيد وفي كل ما يتعلق بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات يعود إلى الخلل بشهادة أن لا إله إلا الله، والخلل في الاتباع وتحكيم آراء الرجال يعود إلى الخلل في شهادة أن محمدا رسول الله. فحتى يكون الناس شاهدين مقرا بالشهادتين لابد أن يقوم الناس بلوازمه هاتين الشهادتين، وحولهما يدندن العلماء، وحولهما شريعة الإسلام. ولهذا كانت كلمة التوحيد هي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. نعم، نكتفي بالقدر.